أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
من الفروع التي بيناها وذكرنا تفاصيلها هو هل إعطاء القيمة رخصة أم عزيمة، وقلنا أنه على بعض الأوجه مما يترتب على المبنى الذي حررناه سابقا، أنه ما هو نحو تعلق القيمة بالمال. ناقشناه طبعا الفرع تفصيلا هناك، لكن نبين الخلاصة والرأي الذي ننتهي إليه. وقلنا أنه يوجد قولان: قول بأن إعطاء القيمة من قبل الورثة رخصة، والقول الآخر عزيمة. يعني رخصة يعني الورثة مخيرون، إن شاءوا أن يعطوها من قيمة الأبنية والآلات، وإن شاءوا أن يعطوها من نفس الأعيان. فما دامت رخصة، إذن لو الورثة أعطوها من العين ما لها حق تعترض الزوجة، لأنهم مخيرون. فإذا أعطوها من العين ما أعطوها من القيمة، خلص ليس لها أن تعترض. هذا على القول بالرخصة. أما على القول بالعزيمة، لا، يجب على الورثة أن يعطوها من القيمة. فلو أعطوها من العين للزوجة أن ترفض وتقول لا، أنتم ملزمون بإعطائي من القيمة، إلا طبعا أن يتصالحوا يتعاوضوا يتراضوا. هاي مسألة تخصهم. والقولين هم أو الفريقين هم متمسكون بظاهر الروايات، هم كل منهم تمسك بظاهر الروايات. القول الأول نتذكر كانوا ذهبوا إلى جملة من الأساطين، شهيد الثاني في المسالك، محقق الثاني، محقق النراقي في المستند، صاحب الجواهر، بلغة الفقيه، هؤلاء ذهبوا إلى القول بأنه عزيمة. مقابل جملة آخرين ذهبوا لأنه رخص. وراجع المعاصرين تقدر تقول كلهم بانين على الرخصة، إلا وجدنا في كلمات السيد الخميني قدس الله نفسه أنه يبني على أنه عزيمة، يجب على الورثة الإعطاء من القيمة. قال قدس سره: الأقوى أن الزوجة تستحق القيمة، ويجوز لها أن لا تقبل نفس الأعيان. يعني لا تقبل نفس الأعيان يعني عزيمة، لذلك من حقها أن ترفض، تقول ما أريد من الأعيان، ما أريد من القيمة، أنتم ملزمون بدفع القيمة. ويجوز لها أن لا تقبل نفس الأعيان. وهكذا قلنا جملة من الأعلام قالوا ذلك، شهد الثاني مثل في المسالك. قال: وظاهر النصوص، والفريقين تمسكوا بظاهر النصوص، وظاهر النصوص أن القيمة تجب على الوارث على وجه قهري لا على طريق المعاوضة، فلا تأخذ الزوجة العين إلا أن يتعذر عليها، إلى آخر كلامه. خلاصة على كل شيء اللي أريد نضيفه هنا هو ما هو الموقف من هذا البحث، لأن يمكن تعرضنا بشيء من الاختصار وصادف تعطيل يومئذ، فالآن نحاول أن نسد بعض الفراغات في الدروس السابقة. فإذا ما هو المختار في المسألة هذه، وعلى ماذا نبني؟ هذا إذا شيء يرتبط بذلك الفرع الذي كان تسلسله سادسا، وبعد أن أضفنا الفروع الأربعة قلنا نقدمها صار عاشرا. فالمختار إذن في المسألة نقول: في الأظهر من الروايات أن حق الزوجة متعين في القيمة لا العين، لأن الروايات بصدد بيان حق الزوجة، وقد أفادت بأن حقها من القيمة بصيغ متعددة، كقوله عليه السلام: لهن أو للمرأة، واللام تدل على الاختصاص والتمليك، أو قوله عليه السلام: يرثن قيمة البناء. شوف، هاي كلها أيضا تدل على أن ما هو استحقاق الزوجة القيمة، استحقاقها من القيمة، والروايات هم بصدد بيان حق الزوجة، فالروايات تقول حقها من القيم. ويمكن أن يستفاد التعين، تعين بالقيمة، من الحصر ويمكن أن يستفاد التعين من الحصر والاستثناء في عدة روايات، يعني مو بس ظهور، لا لا، قد يستفاد فعلا التعين في كصحيحة الفضلاء، الإمام يقول فيها إلا أن تقوم، شوف استثناء وحصر، فمعنى هذا التعين هو حقا، إلا أن تقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها ونحو ذلك من الدلالات. إذا الإمام يقول للمرأة القيمة، للزوجة القيمة، للنساء القيمة، لهن القيمة، خلنا تدل على الاختصاص والتمليك. بعدين هنا حصر عندنا يقول ليس للمرأة من إلا أن تقوم، زين، والروايات بصدد بيان حق الزوجة من الميراث، يعني هو مسوق لبيان هذا المطلب، وتقول أن حق الزوجة في القيمة ونحو ذلك من الدلالات، ولا مسوغ للعدول عن هذا الظهور إلى الرخصة بإعطائها من العين، يعني أمام هذه الظهورات اللي ذكرناها والسياق اللي هو بها الصدد، زين، ننتقل إلى القول بالرخصة، ما المسوغ لذلك بإعطائها من العين؟ بل فيه مخالفتان، القول بالرخصة مقابل هذا الظهور بالوجوب والتعين فيه مخالفتان. واحد، مخالفة للجعل الشرعي بحرمانها من العين وإعطائها من القيمة، ومقتضى القول بالرخصة إعطاؤها من العين، زين، والشرع، هاي المخالفة الأولى ترتكب على القول بالرخصة، أنه الشرع المقدس قال الزوجات ليس لهن من العين وإنما لهن من القيمة، أنت لما تقول بالرخصة شو يعني معنى كلامك؟ يعني تعطيها من العين، هذا معنى كلامك، تقول أنه يجوز إعطاها من العين وإعطاها من القيمة، خوي الشرع يقول لك أعطوها من العين أعطوها من القيمة، هذا مقتضى كلامك، مقتضى قولك بالرخصة، يعني مخالفة هذا الجعل الشرعي، هاي المخالفة الأولى. ثانيا، مخالفة ثانية، مخالفة لقواعد المعاوضات بأن تكون بالتراضي ولو أعطوها من العين مع تسليم الجميع بحرمانها منها لحكم الشارع، فكأنهم أجروا معاوضة قهرية مع الزوجة من دون أخذ رضاها، ولم يثبت المسوغ لذلك، هذه المخالفة الثانية. نحن نعلم المعاوضات لازم تكون بالتراضي، زين، الشرع المقدس يقول الزوجات النساء ليس لهن من العين لهن من القيمة، أنت من تقول بالرخصة يعني إن شاء أعطوا من القيمة وإن شاء أعطوا من العين، فلو أعطوها من العين كما تقول يا صاحب الرخصة كأنك تجري معاوضة قهرية على الزوجة من دون رضا، يعني حقها في القيمة وأنت تريد أن تعطيها من العين، فكأنك أمليت عليها شيئا من دون أخذ رضاها، وهي حقها بالعين وليس بالقيمة. إذن أمام هذا الظهور، أمام هذه المخالفات اللي ترتكب على القول بالرخصة، فالقول بالرخصة يحتاج إلى تكلف وتأويل ومؤونة زائدة، فما الذي دفع إذن السؤال جملة من الأساطين الفريق الثاني إلى القول بالرخصة؟ فلابد أن ننتقل إلى ملعبه ونرى ماذا يقول. والقائل بها الرخصة قرأ الروايات طبعا واستدل بها على الرخصة بقرينتين، هذا الذي دعه هذا الظهور، مو غايب عنه هذا الظهور بين يديه وهم يفهم الروايات هكذا، إذن ما الذي دعاه أن هو قرأ الروايات بقرينتين فاستفاد منهما الرخصة؟ واحد، القرينة الأولى إن قوله عليه السلام لهن قيمة البناء، هذا اللي انت استدليت به على الوجوب وعلى التعين، وقلتم اللام تفيد التخصيص والتمليك إلى آخره، نحن لا، هكذا نقرأ مثل هذه العبارات، إن قوله عليه السلام لهن قيمة البناء وأمثاله لا يدل على التعين بل على أصل الاستحقاق، لأنه ورد في مقام توهم تعين استحقاقها من العين كبقية التركة لاختصاص الحرمان بالأرض. فوردت هذه الروايات لدفع توهم التعين. هذا إذا تقول لهن قيمة البناء أو للمرأة أو للزوجة أو قلت ما يلام تبي ها نعم لو تركت هكذا على سياقها الطبيعي، لكن نحن هنا هذه واردة، هاي الكلمات من المعصومين في الروايات واردة في مقام توهم المستفتي السائل. هذا ظن أن الزوجة تحرم فقط من الأرض ولها فيما عدا الأرض من العين ومن القيمة، ففي مقام دفع هذا التوهم من السائل الإمام قال لهن من القيمة، فلا تفيد التعين ولا تفيد الوجوب كالأمر الوارد في مقام التوهم الحاضر لا يفيد الوجوب. لما شخص كان محظورا عليه هذا المثال التقليدي بالأصول لما يقول لا تأكل الرمان ثم قال كل الرمان، كنا أمر لكن هل يستفاد منه الوجوب؟ لا، ليس لأنه في مقام توهم. هنا مجرد يفيد رفع الحظر لا أكثر، ما وراء ذلك لا يدل عليه. فهنا أيضا لما الإمام كرر أن الزوجة تحرم من الأرض عينا وقيمتها، ظن السائل أنها مما سوى الأرض ترف قيمة وعينا، بس الأرض تحرم ففي مقام التوهم فلا تفيد. إذن هاي القرينة الأولى، هذا اللي استدلت به على التعين وعلى تعين القيمة وعلى الوجوب، لا، هاي لهن وللمرأة وللنساء وللزوجة مجرد تفيد على أصل الاستحقاق. اثنين، قرينة ثانية، إن هذا الحكم حرمان الزوجة من العين وإعطائها من القيمة جعل إرفاقا بالورثة ودفعا للضرر والمفسدة عنهم فهو رخصة لهم، وإذا لم يكن فيه ضرر أو رضوا بذلك الضرر فلهم أن يعطوا من العين ولا يأخذوا بالرخصة. وهكذا الروايات عللت، قالت إنما جعل هذا الحكم لكي لا نفسد على الورثة ميراثهم، خاف الزوجة بالنسبة للأرض تدخل إلى آخر هالتعليلات. إذن هو هذا الحكم جعل إرفاقا وحرصا على مصالح الورثة، فالأمر إذن بيد الورثة. إذا قالوا لا نحن مصلحتنا أن نعطيها من العين وليس من القيمة، فهذا واضح من التعليل أن الحكم جعل إرفاقا بهم وحفظا لمصالحهم، فهم إذا رأوا أن المصلحة لهم بإعطائها من العين دون القيمة الأمر لهم، هو الحكم لمصلحتهم، فإذن تفيد الرخص. فلذلك هم استدلوا بظهور الروايات، حتى لا نقول شلون شو الفريقين استدلوا بعلم، وهم قرأوا الروايات قراءة أخرى بقرينة هذين الأمرين اللذين ذكرناهم. هل يصلحان هذان الأمران لحرف الظهور اللي ذكرنا أولا؟ نقول والأمران لا يصلحان لمخالفة ظهور الروايات. أما الأول قرينة الأولى يعني فلظهور هذا التعبير لهن وغيره بالتمليك والحكم بالجعل، مضافا إلى أن هذا الاحتمال تقولون أنه في مقام التوهم إلى آخره معارض باحتمال كون الروايات في سياق توهم حرمانها من العين والقيمة كالأرض، فيكون ظاهرا في استحقاقها من القيمة تعينا، مثل ما تقولون أن هذا القول من الإمام لهن قيمة البناء جاي بصدد رفع التوهم لدى السائل بأن الزوجة بس من الأرض تحرم، من غير الأرض ما تحرم عينا وقيمة. خلا أنا أقول لك بالكلمة العكس، هاي جاية في صدد الروايات رفع التوهم لدى السائل أن الزوجة كما تحرم من رقبة الأرض تحرم مما عليها من الأبنية للوحدة والتداخل.
فظن السائل أن الزوجة أيضا من البناء كالأرض، البناء وين قائم غير على الأرض؟ فلما الإمام قال تحرم من الأرض تحرم من العقار عينا وقيمة، ظن السائل أنها من البناء الذي عليه أيضا تحرم عينا وقيمة. ففي مقام رفع هذا التوهم الإمام قال لهن قيمة البناء، فتفيد التعيين حينئذ تعيين حقها. فإذا ليس هذا التوهم اللي تحتمله بأولى من هذا التوهم الذي نحتمله. فالأمر الأول إذن هو القرينة الأولى غير صالح لتغيير ذلك. وأما الثاني ويمكن هو الأكثر تداول في كلماته أن هذا الحكم جعل إرفاقا بالورثة، فإذا دعوه إلى الورثة هم يقررون مصالحهم، هذا الأكثر في كلماتهم يعني، واللي حدا بهم إلى فهم الرخصة هذا جوابه سهل. وأما الثاني فلأن هذه المصلحة أحد وجوه الحكمة أو العلة ولم ترد في أكثر الروايات، والشارع المقدس أعرف بالمصالح والمفاسد الواقعية، ليست إلا منحصرة بهذه، وأكثر الروايات ساكتة عن هذه، ولو سلمنا بكونها علة منحصرة نفترض هي هاي علة الحكم فلا يستفاد منها الرخصة، بل هي تجتمع مع الوجوب. كم من حكم جعل إرفاقا وإشفاقا بالمكلفين وجعل على نحو الإلزام، لماذا نفهم الرخص؟ أوضح مثال ماذا في أذان السفر للمسافر، المسافر ما قصرت له الصلاة وجعل له حكم الإفطار إرفاقا به وإشفاقا عليه، هل تفهم الرخصة من ذلك وهو مخير؟ لو إلزام له إلزامه. فهذه القرينة الرئيسية التي تمسكوا بها بأنه هذا إشفاق وإرفاق وحفظ على مصالحهم، فجيد سلمنا نفترض هذه العلة منحصرة وهي علة الحكم، لا تدل على الرخص، يمكن أن تدل أيضا على الوجوب. فلذلك قلنا فلا يستفاد منها الرخص حتى لو سلمنا أنها علم، ولا هي حكمة، هي حكمة ليست علم، بل هي تجتمع مع الوجوب، لأن الشارع المقدس له القيمومة على الناس وهو أولى بهم من أنفسهم وأشفق عليهم وأعرف بمصالحهم، فلا يفوض الأمر إليهم في بعض الحالات كالإفطار والقصر في السفر، فإنه إشفاق على المسافرين إلا أنه عزيمة عليهم وليس رخصة لهم. ليش؟ لأن الله تعالى أعرف المصالح، إذا أوكل الأمور إليهم لا يحسنون التقدير، هو صح إشفاقا بهم بس جعله إلزاميا عليهم لأن أعرف مصالحهم وأشفق عليهم. هذا إذن هو القرينة الرئيسية اللي تمسكوا بها وقالوا بالرخصة، وإلا الروايات سياقة وظهورة يفيد التعين يفيد الوجوب، لماذا تحملها على الرخصة؟ القرينة الأولى قلنا ليست بتلك مردود، القرينة الثانية اللي دفعتهم ورأيناها أيضا لا تدل على الرخصة، سلمنا أن الحكمة هي هاي أو العلة، حتى العلة وحتى قلنا منحصرة، هو يمكن أن يجتمع هذا الحكمة مع القول بالوجوب كما في المثال. إذن الآن لا نجد مسوغا للعدول عن ظهور الروايات في الوجوب وفي كونها عزيمة، ولو شككنا لنؤسس الأصل، وإن كان ما وجدت أحد من المصادر يؤسس الأصل لكن لا بأس، ولو شككنا واحتكمنا إلى الأصل فإن المسألة تتصور تارة صغرى لدوران الأمر بين التعيين والتخيير، مهكذا لو قلنا ما هو الأصل في المسألة، أي أصل جاري في المسألة هنا، دوران الأمر بين التعيين والتخيير، لأنه ما معنى العزيمة؟ يعني يتعين دفع القيمة من غير العين. وما معنى الرخصة؟ التخيير بين دفعها من غير العين أو دفعها من العين. فإذا الأصل الجاري في المقام هو دوران الأمر بين التعيين والتخيير، اللي موارده يمكن أيضا مر عليكم مثلا في وجوب صلاة الجمعة، في تقليد الأعلام، ما ورد عديدة من صغريات هذا العصر. فإما تقليد، ليش صغرى لهذه المسألة الأصولية، فإما يتعين إخراج القيمة من غير عين الأبنية والآلات، هاي على القول بالعزيمة، أو التخيير بين إخراجها من نفس العين أو غيرها. فعلى كلا التقديرين إذن، حتى نفهم نتيجة ما وصل الذي نتمسك، ما هو موقفنا من التمسك بهذا الأصل. فإذن على التقديرين إخراج حق الزوجة من القيمة من غير العين من غير الإذن، هذا معنى. لأن على القول بالتعيين أنت تقول يتعين إخراج القيمة من غير هذا العين، وعلى القول بالتخيير تقول ومخير يريد يخرجها من أي العين، يريد يخرجها من القيمة من غير العين. فإذا على كلا التقديرين إخراجها من القيمة من غير العين مبرئ ويسقط به الامتثال، خلاص. ونلتزم هنا بجريان البراءة من الخصوصية الزائدة، وهي تعين إعطاء القيمة من غير العين، ونتيجته القول بالرخص. إذا نقول نحن فيها، هي نقول بها كبرويا وصغرويا، يعني كبرويا في الوصول وصغرويا هنا معنى في المقام، لأن هذا معنى دور الأمر بين التعين والتخير. معنى إذا أنت تتيقن ببراءة الذمة لو أخرج القيمة من غير العين، وتشك في هذه الخصوصية الزائدة تجري أصالة البراءة عنها، خصوصية الزائدة وهي التعين إعطائها. هذا التصوير إذا لها تصور تارة، يمكن تصويرها بشكل آخر، يعني الأصل في المسألة، ويصور الأصل تارة أخرى بأن دفع القيمة يتيقن معه ببراءة الذمة من الاشتغال اليقيني، أما دفع نصيب الزوجة من العين فلا يتيقن معه براءة الذمة، والاشتغال اليقيني يحتاج فراغا يقينيا، فالمورد مجرى لقاعدة الاشتغال ومقتضاها وجوب دفع القيمة من غير العين. هذا تصوير آخر للأصل، أني إذا أعطيت القيمة من غير العين أتيقن ببراءة الذمة، لأن على كلا القولين هو مبرئ للذمة. أما إذا أعطيت من العين مو معلوم براءة الذمة، لأن على القول بالعزيمة لا تبرأ الذمة، على القول بالرخصة تبرأ الذمة. وأنا أعلم باشتغال الذمة اليقيني لا بد من فراغ يقيني، فالفراغ اليقيني يتحقق بإعطائها من القيمة من غير العين، فلا بد إذن أن ألتزم. إذن رجع الإشكال والمشكلة من جديد، حتى على مستوى الأصل يمكن أن يصور الأصل لمصلحة هذا، ويمكن أن يصور الأصل لمصلحة هذا. وعلى أي حال فالأحوط للورثة، نرجع للاحتياط، إذا ما عندنا شارع، فالأحوط للورثة دفع حق الزوجة من القيمة للعين. لذلك كان السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه لما يقول بالاحتياط الوجوبي ليس مثل المشهور، أو مثل السيد الخوي على الأقل، أن يقول ترجع إلى غيري، لأن هذا الاحتياط هو ما جاي من تردد ولا من جهل ولا جاي من ضعف ملكة ولا جاي، وإنما جاي نتيجة تحقيق علمي. فهو يعتقد على أن الذي جزم بالفتوى هذا كان قاصرا في ملكته، فكيف أرجعك إلى من هو أقل من ذلك، حينما يكون المورد صغرى للاحتياط يعني. أما إذا كان ناشئا من التردد والإجمال يلقي المسؤولية، فكان يفصل في الاحتياط الوجوب، مو في كل احتياط وجوبي ترجع إلى غيره كما تقول الرسالة العملية الأخرى. لأن قد يكون الاحتياط ناشئا من مثل هذا. واحتياطات الشيخان صار تعلمون طبعا من هذا القبيل ونتيجة عمق بالتحقيق ونتيجة كر وفروة وصراع على كل. فالإذن فالأحوط للورثة ماذا إذن؟ دفع حق الزوجة من القيمة إلى العين. لهنا انتهى الاحتياط. لا، ولكن إذا دفع الورثة من العين فالأحوط للزوجة عدم الامتناع والتراضي معهم عليها. هم الأحوط للورثة أن يعطوها من القيمة لا من العين، لكن خلوا أعطوها من العين فالأحوط لها أن لا تمتنع، لأن احتمال أن القول بالرخصة فما لها حق تمتنع. فالاحتياط منهم أولا، إذا لم يعملوا به فالاحتياط منها ثانيا. مسألة هنا أيضا نضيفها، قال السيدان الحكيم والخوي قدس الله سريره ووافقهما سيد الشهيد الصدر الأول في تعليقته على منهاج السيد الحكيم، ذكروا مسألة لا بأس نثبتها هنا. قال لو لم يرغب الوارث في دفع القيمة للزوجة عن الشجر والبناء فدفع لها العين نفسها، وهذا كما ترى مبني على مختار بأنه رخصة على ما استظهرناه نحن عزيمة ليس له ذلك، فهذا إذن على مختار وعلى مبانيهم. فالوارث باعتباره مرخص مخير يعطي القيمة ويعطي العين، لو شاء أن يعطيها من العين هذا فرض المسألة. لو لم يرغب الوارث في دفع القيمة للزوجة عن الشجر والبناء فدفع لها العين نفسها، والمفروض أنه نحن نقول بالرخصة هم، قال كانت شريكة فيها كسائر الورثة ولا يجوز لها المطالبة بالقيمة ولو عدل الوارث عن بذل العين إلى القيمة بعد أن اتفق معها وأعطاها العين بدل القيمة ورضيت. فيعني شنو؟ صارت شريكة معهم في العين بالربع أو الثمن. أراد أن يعدل ويقال لا نرجع للقيمة، له ذلك أم لا؟ ليس له ذلك. قال ولو عدل الوارث عن بذل العين إلى القيمة ففي وجوب قبولها إشكال وإن كان الأظهر العدم. ما لهم حق يجبرها على ذلك حتى على القول بالرخصة حتى على كل الأقوال. لماذا؟ لأن حصلت معاوضة بينهم ورضيت هي بالعين بدل القيمة، فصار حقها إذن متعلق بالعين انتهى. بعد سقط ذاك حكم التوريث الرخصة والعزيمة وأمثاله، صارت نتيجة معاوضة. هنا أقول أصل المسألة مبني على كون دفع القيمة رخصة للوارث، لذلك قال لو لم يرغب الوارث، لو كانت عزيمة أخو المسألة مو بيده فالاختيار بيده. ووجه الإشكال وترجيح العدم أن الوارث بعد أن رضي بدفع القيمة بدلا بدفع العين بدلا عن القيمة فقد وقع الفرز والقسمة بالتراضي وثبت للزوجة نصيبها بالعين وتعينت فيها، فلا خيار له بعد ذلك وللزوجة الامتناع عن قبول القيمة. إذن واضحة هذه المسألة على القول بالرخصة أولا ليس على القول بالعزيمة. على القول بالرخصة الوارث أعطاها العين بدل القيمة وهي رضيت بذلك فأصبحت شريكة معهم بالعين ربعها ثمنها حسب استحقاق، ثم شاء الوارث أن يقول ألست أنا أقول بالرخصة إذا أريد أن أعطيك القيمة، يقول لا هذا بعد راح وقته. هذا الكلام هذا الكلام لما كان أصل التوزيع وإعطاء الاستحقاقات، أما الآن بعد تراضوا وانتهى. إذن هذا الذي أحببنا إضافته إلى ذلك الفرع. أيضا شيء نضيف إلى بعض المطالب السابقة، لما قسمنا أن الزوجة كأنه استحقاق راح يصير على ثلاث أشكال، شكل تحرم منه عينا وقيمة وهو الأرض، شكل تحرم منه عينا وتعطى قيمة، الأبنية والآلات، شكل تعطى منه عينا وقيمة، بقية الأمور اللي يسموها المنقولات. لو شككنا في فرد في شيء أنه داخل في هذا داخل في هذا، الزوجة تستحق من هذا عينا قيمة، لا عينا ولا قيمة، ما هو المرجع في ذلك؟ فهذا إذن ملحق أيضا ببعض الفصول السابقة، لعله الفرع الأول، يمكن الفرع الأول هو ما تحرم منه الزوجة، يمكن كان الفرع الأول هكذا ما تحرم منه الزوجة. بعد أن حررنا ما تحرم منه الزوجة الأشكال الثلاثة، كن نضيف ملحق له، أنه لو شككنا ما هو الموقف، خصوصا وأن الفقهاء ترددوا، تردد هذا موجود في كلمات الفقهاء في عدة مصاديق، تستطيع أن ترجع إلى الجواهر، ترجع إلى مستند الشيعة وغيرها من المصادر، ترددوا فيه. مثلا نقرأ من صاحب الجاهل قال: هل يدخل في الآلات اللي تعطى منها القيمة دون العين الدولاب والمحالة والعريش الذي يكون عليه أغصان الكرم؟ هاش تعتبروا ثوابت؟ يعني أبنية تعطوها من القيمة دون العين، لو العريش اللي يعطى عليه اللي يوضع عليه الكرم العنس، هذا ايش تعتبروا من اي قسمين؟ وهكذا الناعور مثلا شو اعتبر من الآلات مو من الآلات؟ قال: وجهان، تردد. اقواهما دخول كل ما يسمى من آلات البناء من غير فرق بين ما اتخذ للسكنة وغيرها من المصالح كالرحى، مو سكنة بس تعتبر آلات لأنه مبنية، والحمام ومعصرة الزيت والسمسم والعنب والاسطبل والمراح وغيرها، بل قد يدخل في وجه صفرية الحمام أيام ذلك الزمان والمسبك ونحوهما فيها. أما القدور المثبتة في دكان ليصنع فيها الرؤوس والهريس ونحوهما، هاي شنو رأيكم؟ هاي من الآلات فتعطى القيمة دون العين أم تعطى من العين ومن القيمة؟ فيمكن عدم عدها في الآلات فترث من عينها، هاي من المنقولات وإن كانت مثبتة لكنه تعطى من عينها، كما أن الظاهر إرثها من آلات البناء المهدومة. هذا هو صحيح، لما كانت جزءا من بناء قائم صح تعتبر أبنية تعطى من قيمة دون العين، لكن إذا كانت مفلشة على الأرض أصبحت من القسم اللي تعطى عينا وقيمة، كما أن الظاهر إرثها من آلات البناء المهدومة من آجر ونحوه، لأن المراد منها الأبنية والآلات المثبتة دون المنقولة. نعم لو كانت مبنية شيلمان مرة مطروح على الأرض مفلش، هذا قسم الثالث، هذا من المنقولات، ومرة لا موضوع في البناء، أي نعم هذا القسم الثاني. نعم لو كانت مبنية فلها القيمة وإن كانت مستعدة للهدم وآيلة للسقوط. وأضاف قدس سره قال: وربما كان منه بيوت القصب ونحوه مما يستعمل أهل القرى فيمكن حرمانها من العين. ثم قال أيضا: وربما كان منه أيضا بعض ما يوضع في حجر الدار من المرآة ونحوها للزينة. وظل يتردد هكذا، يقول شيئا ثم يقول ويحتمل العدم، ويقول شيئا ويتردد فيه. فلا لابد أن نؤسس ما هي القاعدة، ما هو المرجع في ذلك. أقول إن أمكن استظهار العنوان عرفا جرى عليه حكمه، كعدم سقط عنوان الأرض والعقار على الآبار والأنهار والقنوات ونحوها، فلا تحرم من قيمتها لإلحاقها بالمشيدات والأبنية والآلات، وكعدم الفرق في الدور التي تمنع الزوجة من أرضها وترث من قيمة بنائها وآلاتها، بينما كان يسكنه الزوج أو يؤجره أو لا يسكنه أحد للعموم أو الإطلاق.
وكدخول الشبابيك والأبواب والسقوف الثانوية اليوم يسموها والمحجرات في صدق عنوان البناء، فإذا تأخذ من قيمتها دون عينها، وعدم دخول الجذوع والأعمدة المنصوبة لحمل الأسلاك الكهربائية مثلا، ما تقدر تعتبرها آلات وأبنية. ها شوف الأعمدة المنصوبة لحمل الأسلاك الكهربائية أو الكروم عليها، هاي من القسم الثالث، تأخذ عينا وقيمة لا يصدق عليها أبنية ولا آلات، لأن الواردة في النصوص ما كان داخلا، يعني هذا التعبير اللي استعمله صاحب الجواب قال المثبتة، هذا تعبير مبتدع، لا قد يكون مثبت لكنه ترك منه عينا، الأمر بدخوله في عنوان الأبنية والآلات، جزء من الأبنية، هذا هو العبر. وإلا هذا العمود الناس بعد تجر واير من المولدة، هذا ثابت، لكن تعتبر من الأبنية وآلاتها، لا ليس من الأبنية وآلاتها، هذا من القسم الثالث. إذن القاعدة الآن فيها شقان، أنه إن أمكن استظهار العنوان الجاري في المقام خلص تطبق عليه حكمه، وإن يمكن استظهار العنوان الشامل للمورد كان مقتضى القاعدة بقاء الفرد المشكوك دخوله في الخاص لإجماله ونحو ذلك تحت عموم العام، لكن أي عام قرأنا في كلمات الأصحاب كأنه يقولون بوجود عام أن الزوجة ترث من العين إلا أن يدل دليل على حرمانها من العين إما مطلقا أو بإعطائها القيمة، وإحنا كنا ناقشنا في أكثر منه وقلنا ما عندناه جاء، المسألة ليست عندنا عام بأن الزوجة ترث من كل عين وجاء عليه خاص قال إلا من الأبنية والآلات فإنها لا ترث من العين وإنما ترث، ما عندنا هج، وإنما هو ابتداء أن اتقسمت التركة ثلاث أقسام، هذا قلنا يفيدنا كثير، ويمكن ذكرنا أمثلة على مثل هج مطلب أنه كيف نفهم ونستظهر العلاقة بين الدليلين. ما عندنا هج، وإنما هو ابتداء حينما تحصل الوفاة تتقسم لها ثلاث أقسام التركة، ثلاث أشكال، شكل ترث منه عينا وقيمة، شكل ترث منه قيمة لا عينا، شكل لا ترث منه عينا ولا قيمة، فما عندنا هجة عام، نعم عندنا عموم أن الزوجة ترث من كل ما ترك الزوج إلا إذا حرمت بدليل، هذا نقدر نرتب له هجة عام أو نقدر نجيب دليل عليه، فالنتيجة اللي نخرج بها شنو؟ أنه إذا شككنا بفردين غاية ما يثبت أن الزوجة ترث منه، لأن الزوجة وارثة ولها من الميراث، لكن هل ترث من العين أو من القيمة؟ هذا ما عندنا عام، لكن الأصحاب يتمسكون بأنه إذا شككنا بأنها ترث من العين أو لا فعندنا عموم يقول أنها ترث من العين، وهذا مثل ما قربناه. فإذا الآن إذا شككنا بفرد بدخوله تحت العام أو لا تحت أي من العناوين السابقة فنقول هذا فرد مشكوك نطبق عليه العام. لذلك قلنا تحت عموم العام، وهو أي عام؟ وهو التوارث بين الزوجين الذي وإن ناقشنا في استفادته من الآية الكريمة، نتذكر من مين استفادوا عموم التوارث بين الزوجين؟ من قوله تعالى مثلا ولهن الربع مما تركتم، قالوا لاحظ مما تركتم أي من كل ما تركتم، وإحنا يمكن هذا جعلنا فد علامة استفهام عليه باعتبار المولى ليس في مقام البيان من هذه الجهة، وإنما في مقام البيان من جهة كمية الاستحقاق وهو الربع أو الثمن، فلا يتمسك بإطلاق صلة الموصول هنا، بس مع ذلك حتى لو ما تم هذا التقريب للعموم الذي وإن ناقشنا في استفادته من الآية الكريمة
إلا أنه على عموم ميراث الزوجة محقق ومحصل من مجموع الروايات ومصرح به في صحيحة ابن أبي يعفور ورواية عبيد بن زرارة اللي يقول لها من كل ما ترك وله من كل ما تركت. وقد كان مثار اعتراض على الرواية من أن الزوجة شلون لها من ما خالف ذات الاعتراضات واحد، بس المهم هل تفيدنا عموم هنا على أن الزوجة ترث مضافا إلى لأن نريد نؤسس هذا العموم، مضافا إلى أن حكم الحرمان ألف على خلاف الأصل لدخول الزوجة في عنوان الورثة فيقتصر منه على القدر المتيقن أي ما دل دليل على حرمانها منه. باء أنه حكم معلل بعدم إفساد الميراث على الورثة وهو أمر كما يقال وجودي يعني يجب تحصيله لجريان الحكم والمفروض عدمه. فالزوجة إذن خلنا أسس هذا العموم ترث من كل ما ترك الزوج إلا ما خرج بدليل، لكن ليس لدينا عمومات تدل على استحقاقها من العين أو القيمة، فلو شككنا أن هل هذا من الأبنية والآلات اللي تستعمل ما عندنا عام في هذا. نعم أنا عندي عام أنها هي تستحق من هذا الميراث، لكنه هل تستحق من العين أو القيمة؟ لكن ليس لدينا عمومات تدل على استحقاقها من العين أو القيمة، ولا أصل يقتضي ذلك لانقسام ميراثها ابتداء إلى ما يستحق من عينه كالمنقولات أو من قيمته فقط كالأبنية والآلات، إلا بضميمة للعمومات الأولى. يعني هم نقدر العمومات الأولى نفسها ونضم لها بعض الضمائم نسوي عموم ثاني، بس كعموم ثاني مدعي هذا العموم الثاني ما ادعى هكذا أني إذا شككت في شيء هل هذا من القسم الثاني اللي الزوجة ترث من القيمة دون العين أم من القسم الثالث اللي ترث منه عين وقيمة، ما عندي أصل يحكم في المقام ولا عمومات أرجع إليها، لأن العلاقة بين الدليلين ليس عام وخصة حتى إذا شكيت بالدخول الخاص أرجع للعام، هم ثلاث عامات بالبداية متقسمة. بس قلنا نفس هذا عموم التوارث اللي أسسنا الآن وسلمنا به ببعض الضمائم يمكن أن يكون. إذن حتى لا نبقى إن شاء الله بقية نختصر، ومما تقدم يعلم حكم المعادن الظاهرة على الأرض كالملح بل حتى الباطنة كالنفط والغاز والذهب، هاي شنو حكمها زين بالأرض ولقوا معادن، هاي الزوجة تحرم منه باعتباره تبعا للأرض أم تأخذ منه عينا وقيمة باعتبار قسم أو عينا وقيمة دون العين، ما هو حكم هذه؟ ومما تقدم يعلم حكم المعادن الظاهرة على الأرض كالملح بل حتى الباطنة كالنفط والغاز والذهب، فإن للزوجة نصيبا فيها لعدم دخولها فيما تحرم منه. نعم إذا صدق عليها أرض أو تربة مثل مقالع الرمل والحجر والحصى حرمت منها، لأنه صدق عليها من المدار وهذا يصدق عليها عنوان يطبق عليها حكم الرمل والحصى في المقالع يصدق عليها أرض وهي محرومة من الأرض فتحرم إذن منها عينا وقيمة. نعم إذا صدق مثل مقالع، لكن بعض الأعلام المعاصرين احتمل عدم حرمان الزوجة منها، ونعلم الدستور الإيراني يتوجه إلى إعطاء حقوق أكثر للمرأة مثل ما شفنا في أصل المسألة هي هاي لأن الدستور الإيراني قرر على أن الزوجة لا تحرم من شيء ولها من كل ما ترك الزوج بناء على ما قرره السيد الهاشمي. فإذا هذه منها أرض وطلع بها معادن تحرم منها الزوجة، فإذا قرب عدم الحرمان بأي تقريب لعدم شمول إطلاقات روايات الحرمان لها. نص كلامه قال: بدعوى ظهورها في حرمان الزوجة من الأرض والعقار بما هو مكان ومحل ثابت. يعني سلم أن مقالع الرمل والحصى والكذا هاي يصدق عليها أرض يصدق عليها تربة، هذا من ناقش به، لكن الروايات قالت تحرم الزوجة من الأرض، هل كل ما يصدق عليه أرض أم الأرض التي أريد منها الثبات والاستقرار لا الأرض التي أريد منها النقل والأخذ؟ قال أنا أدعي أن كل أرض تحرم منها الزوجة، الأرض التي أريد منها النقل والأخذ كما قال الحصى والرمل هي ليست مشمولة بالعنوان الذي تحرم منه الزوجة. هذا أيضا تقريبه بدعوى ظهورها، ظهور روايات حرمان من الأرض في حرمان الزوجة من الأرض والعقار بما هو مكان ومحل ثابت. أما الشيء من الأرض الذي يطلب منه الاستخراج والنقل فهو من المنقول أو بحكمه. هذا اختلاف أمتي رحمة، شوف الاجتهاد جد بركة، تستطيع أن تجد هذه المنافذ بالاجتهاد وهي كلها طبعا معذرة أمام الله تعالى لأن قراءة في النصوص وفهم للنصوص ما خرجنا عن الدليل الشرعي، وهذا اختلاف أمتي رحمة، هذه هي رحمة. فهو من المنقول إذن فترث منه عين وقيمته أو بحكمه، بحكم المنقول يعني لم يكن منقول موضوعا بس هو حكمنا، فلا يكون مشمولا للروايات خصوصا مع التعليل الوارد فيها بأن حرمانها من أجل أن لا يدخل على سائر الورثة زوج آخر فيفسد عليهم مواريثهم. قال سقط تقول لي أنه هالتخصيص بالأرض والتقييد بأنها فقط الأرض المطلوب منها الثبات والدوام لا الأرض المطلوب منها النقل والأخذ وأخرجت المقالع، وما القرينة على هذا الفهم؟ يقول لك ولو بقرينة التعليل الوارد فيها لكي لا يفسد على أهل الميراث ميراثه، خواهي المقالع ما راح تبقى حتى يفسد على أهل الميراث ميراثه، هي راح تقلع وتباع، فليست إذن هي منها. جيد، أقول فصدق الأرض والتربة قد يترتب عليه حكم ما كجواز التيمم. سام تسألني جزء التيمم يقول لك إيه، تقول لي ليش إيه، يقول يصدق عليها أرض فأتيمم عليها. زين خوش إذا صدق عليها أرض ليش ما تحرم الزوجة من الميراث باعتبار الزوجة تحرم من الأرض؟ فإذا نعم هو عنوان أرض لكنه شمول الحكم يختلف، فهي كنت التفتوا لها إن شاء الله تعالى. فصدق الأرض والتربة قد يترتب عليه حكم ما كجواز التيمم دون حكم آخر كحرمان الزوجة، وبناء على هذا بناء على هذا التقريب يصبح حكم المعادن واحدا ولا حاجة للتفصيل الذي ذكره بعضهم في المعادن بينما كان مستخرجا ومستحصلا حين الموت فترث الزوجة من عينه، وبينما لا يكون كذلك فلا ترث منه. بعد شفناه كل حكما واحدا تأخذ الزوجة من عينه وقيمته، بينما يتعد كلمات البعض تفصيل. قال المعادن كانت مستحصلة ومأخوذة هذا من القسم ترث الزوجة من عينه، أما إذا كان بعده لا يلحق بالأرض وتحرم الزوجة منه. شفناه لا جميعا
وعلى أي حال فقد تخلص صاحب الجواهر قدس سره من كل ذلك التردد بقوله هذا، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالصلح ونحوه في جميع محال الشك. هذا إذا ما عندنا شارة غير نرجع للتصالح بين الورثة، لأن كما ترى وبالتأكيد أقول هذه المصالحة بعد استفراغ الوسع في معرفة انطباق العنوان وعدمه، لأنه ليس تكليفا فرديا حتى يحتاط فيه ابتداء، وإنما هو نزاع في رجوع الحق إلى أكثر من واحد، فما يصرح الاحتياط. شنو احتياط؟ الآن هذا حق لولي هذا لولي هذا، من حق أي من الطرفين يقول لك أنا ما أريد احتياط، قل لي إلي حق انطني، ما له حق ما أريده. فإذا الاحتياط هنا ليس التكليف هذا الفردي حتى نأمر بالاحتياط، وإنما نستفرغ وسعنا في أنه هل يصدق عليه عنوان ما حتى نجري عليه حكمه أم لا. وتوجد على كل الأشياء طيفي فما تستحق التأخير، وبذلك ننتهي من مسألتنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.